بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن ربنا تبارك وتعالى بعدما قص علينا خبر إبراهيم مع أبيه وقومه وكيف أنه ناظرهم على عقيدة التوحيد، بيّن ربنا جل جلاله نعمته على خليله إبراهيم عليه السلام، فقال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ووهبنا، النون نون العظمة والهبة، عطاء من الله عز وجل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، الله عز وجل عوض إبراهيم عليه السلام لما ترك أباه وقومه وهاجر من وطنه إيثارا لرضا الله عز وجل ورغبة فيما عنده. الله عز وجل أبدله خيرا فوهب له هذه الذرية الصالحة ليأنس بها ويطمئن إليها. ووهبنا له إسحاق، وهب الله له إسحاق على كبر منه، كما حكى ربنا في سورة هود أن الملائكة لما بشرته بمولد إسحاق أقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة وضجة، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، في سورة الذاريات. وفي سورة هود قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وبعدما وهب الله له إسحاق جعل من ذرية إسحاق يعقوب عليه السلام الذي هو حفيد إبراهيم. قال الله عز وجل: كلا هدينا. كلا، النون هنا نون العوض وتقدير الكلام، كل واحد منهم هديناه. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل. نوح عليه السلام يسمونه آدم الصغير لأن جميع البشر من ذرية نوح، لأنه عليه السلام لما دعا قومه إلى الله فأبوا، الله عز وجل أرسل عليهم الطوفان فأهلكهم جميعا، ما نجا إلا نوح ومن آمن معه. قال سبحانه: وجعلنا ذريته هم الباقين. الله عز وجل ذكر نوحا بعدما ذكر إبراهيم للشبه الذي بينهما، فإن إبراهيم عليه السلام جادل أباه وقومه، وكذلك نوح عليه السلام جادل قومه وشدد في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وقومه واجهوه بالنكير وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم قال له: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذا وجه من أوجه الشبه بين نوح وإبراهيم عليه السلام. الوجه الثاني أن جميع الأنبياء بعد نوح هم من ذرية نوح، وكذلك جميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية
إبراهيم. وقد قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال عن إبراهيم عليه السلام: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الله عز وجل: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. السؤال أيها الإخوة الكرام: قول ربنا جل جلاله ومن ذريته، من ذرية من؟ إبراهيم أم نوح؟ قولان لأهل التفسير. قال بعضهم: ومن ذرية نوح، لأن نوحا هو أقرب مذكور والضمير يرجع إليه. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، أي من ذرية نوح. واستدلوا على ذلك بوجه آخر، وهو أن في هؤلاء الأنبياء المذكورين لوطا، ولوطا عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه باتفاق المؤرخين. كان لوط ابن أخي إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. وقال بعض المفسرين: بل الضمير يرجع إلى إبراهيم، لأن السياق كله حديث عن إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. داود عليه السلام هو أول أنبياء بني إسرائيل الذي جمع الله له بين النبوة والملك، فكان نبيا ملكا. وهذا النبي المبارك قد أثنى عليه ربه جل جلاله في كتابه فقال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عنه وعن ولده: وكلا آتينا حكما وعلما. ومن ذريته داود وسليمان، سليمان ابن داود، قال الله عنه وعن أبيه: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود. سليمان عليه السلام آتاه الله عز وجل ملكا عظيما، فسخر له الطير والإنس والجن، وسخر له ما شاء من خلقه استجابة لدعوته حين قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. أيوب هو العبد الصالح الذي قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وموسى وهارون هما ابنا عمران الذين أرسلهما الله عز وجل إلى فرعون اللئيم وأمرهما بأن يلينا له القول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وموسى عليه السلام كانت منته على هارون عظيمة، إذ جعل الله هارون نبيا استجابا لدعوة موسى حين قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وحين قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. الله عز وجل ذكر هؤلاء الأنبياء داود وسليمان وأيوب ويوسف وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وموسى وهارون. قال سبحانه: وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك التشبيه راجع للهداية، لما قال: ونوحا هدينا، أي مثل هذه الهداية نهدي بها كل من اتصف بوصف الإحسان. المحسنين جمع محسن اسم فاعل من الإحسان، والإحسان كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجتين: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة سامية عالية، والتي بعدها فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء المحسنون الله عز وجل يهديهم، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله عز وجل: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ذكر ربنا جل جلاله زكريا، ذلك العبد الصالح والنبي الكريم الذي نادى ربه نداء خفيا، فاستجاب الله عز وجل دعوته وأصلح له زوجه ووهب له يحيى بعدما شكا إلى الله عز وجل كبر سنه ووهن عظمه وعقم زوجه. الله عز وجل استجاب دعاءه وحقق رجاءه. ثم ذكر بعد زكريا ولده يحيى الذي سماه الله عز وجل سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وكان واحدا من الأنبياء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. وزكريا ويحيى وعيسى، عيسى عليه السلام هو ابن مريم الذي جعله الله وأمه آية للعالمين، فخلقه من أم بلا أب، وأجرى على يديه تلك المعجزات الباهرات العظيمات حين كلم الناس في المهد صبيا، وآتاه الله الحكمة، وكان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأنزل الله عليه مائدة من السماء، وكان يحيي الموتى بإذن الله. وها هنا أيها الإخوة الكرام مسألة فقهية. لو أن إنسانا قال: هذا المال وقف على ذريتي، أو قال: هذا المال وقف على أولادي، فهل يدخل في الأولاد أولاد البنات؟ لو أن إنسانا قال: هذا المال وقف على ذريتي، أو قال: على أولادي، معلوم أن كلامه هذا يشمل أولاده لصلبه، الأولاد الذكور ومن تناسل منهم، وكذلك يشمل البنات، لكن من تناسل من البنات هل يدخلون في هذا اللفظ؟ أنتم تقولون لا، بناء على قول الفرزدق أو على قول جرير: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. لكن في الآية دليل على أنهم يدخلون، لأن الله عز وجل قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ثم قال: وزكريا ويحيى وعيسى. عيسى ابن من؟ مريم. يعني عيسى ليس من ذرية إبراهيم من جهة الآباء، وإنما من جهة بنته مريم. انتبهتم أيها الناس؟ ولذلك قال بعض أهل العلم: من قال هذا المال وقف على ذريتي يدخل في ذلك أولاد البنات كذلك. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، فسمى الحسن ابنا، مع أن الحسن هو ابن بنته. انتبهتم؟ وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام هي التي قال فيها الطاغية الغشوم الحجاج بن يوسف للعبد الصالح يحيى بن يعمر، قال له: أنت تزعم أن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: بلى، أنا أزعم ذلك. قال له: والله لئن لم تأتني بآية لأجعلنك نكالا. فهذا الإمام الفذ رحمه الله ما تردد، قال له: أما تقرأ سورة الأنعام؟ قال للحجاج: أما تقرأ سورة الأنعام؟ قال: بلى. قال: أما تقرأ: ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن ذكر عيسى؟ وإنما عيسى ابن بنت وليس ابن ابن. انتبهتم أيها الناس؟ نعم، هذا حكم فرعي استفيد من هذه الآية المباركة. قال الله عز وجل: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. إلياس ابن ياسين من ذرية هارون ابن عمران عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا النبي المبارك هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا، وبعل هو اسم الصنم الذي كانوا يعبدونه، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. يشهد ربنا جل جلاله شهادة حق لهؤلاء النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأنهم جميعا كانوا صالحين. والصالحون جمع صالح، والصالح هو من جمع بين صلاح النية وصلاح القول والعمل. فمن كان قوله وعمله صالحا ولم تكن النية كذلك لم يوصف بالصلاح. وكذلك من كانت نيته صالحة ولكن عمله ليس على مقتضى الشرع فإنه لا يوصف بالصلاح، بل الصالح من جمع بين الأمرين، بين صلاح النية وصلاح القول والعمل. وهذا الذي ذكره ربنا في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص قصده لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله عز وجل: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. إسماعيل عليه السلام هو ابن إبراهيم لصلبه، وهو ابنه البكر الذي رزقه الله عز وجل إياه حين تسرى بهاجر المصرية التي أهداها إليه فرعون مصر، أهداها إلى سارة، وسارة أهدت هاجر إلى إبراهيم فوطئها فاستولدها إسماعيل عليه السلام، فغارت سارة، فإبراهيم عليه السلام أخذ هاجر وابنها وأسكنهما في جبال فاران في مكة بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. وإسماعيل كإسحاق رزق الله إبراهيم إياه أيضا على كبر، لكنه حين رزق بإسحاق كان أكبر منه حين رزق بإسماعيل. وهذا المعنى في قول ربنا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وتقدم معنا الكلام في أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، وإسماعيل هو الذي أثنى عليه ربنا في كتابه فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا النبي الكريم عليه السلام كان أبوه يتعاهده بالزيارة، وأمره حين زاره لأول مرة بأن يطلق امرأته لأنها لم تشكر نعمة الله ولم ترضى ولم تقنع بما رزق الله، بل شكت إليه الفقر والحاجة وقالت: نحن بشر حال. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل أخبرته زوجه قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك، إلحقي بأهلك. ثم أحدث بعدها زواجا آخر، فجاء يزوره فسأل زوجته عن حالهم فشكرت ربها وأثنت عليه خيرا. قال: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. قال أهل التفسير: وقد بعث الله إسماعيل إلى قبيلة جرهم، إلى قبيلة جرهم. وإسماعيل عليه السلام هو أبو العرب المستعربة الذين تناسل منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال له ابن الذبيح نسبة إلى إسماعيل. ويقال له ابن الذبيحين نسبة إلى إسماعيل عبد الله أبيه، لأن القرعة خرجت عليه قبل أن تحفر زمزم. قال الله عز وجل: وإسماعيل واليسع، هذه قراءة الجمهور، واليسع بإسكان اللام وفتح الياء والسين والعين، واليسع. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام وإسكان الياء، واليسع واليسع واليسع، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع، واليسع عليه السلام ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فهو معدود في النبيين بإجماع المسلمين. ثم ذكر بعده يونس عليه السلام، وهو ذو النون الذي ذكر ربنا جل جلاله خبره في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، والنون هو الحوت، وذا النون أي صاحب الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه كارها إياهم، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر، أن لن نضيق، لا تحسبوا أن لن نقدر من القدرة، لا، بل هي من القدر بمعنى التضييق، كقول ربنا سبحانه: وأما من قدر، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فظن أن لن نقدر، أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، في الظلمات الثلاثة: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة البطن، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وفي سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، كان قد أنذر قومه حلول العذاب، حلول العذاب، فلما استيقن قومه صدقه سارعوا إلى الله عز وجل بالبكاء، فرقوا بين الأمهات وأطفالهن، وبين البهائم ونسلهن، وضجوا جميعا بالبكاء والتوبة إلى الله، فتاب الله عليهم. قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والظاهر والعلم عند الله، طالما أنه كشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فإنه سيكشف عنهم عذاب الآخرة ما لم ينكثوا، ما لم يرجعوا عن توبتهم. فيونس عليه السلام لما وجد أن العذاب لم ينزل خرج مغاضبا، وزعم بعض المفسرين أنه كان من شريعتهم أن الكاذب يقتل، أن الكاذب يقتل، فيونس عليه السلام خرج فرارا من القتل. قال الله عز وجل: فأبق، أي هرب، فأبق إلى الفلك المشحون، فساهم، هذه السفينة لم تمضي بهم، وإنما بقيت يعني راسية على الماء لا تتحرك، فقالوا: لا بد أن نسهم فنلقي أحدنا، فساهم فكان من المدحضين، أي كان سهمه داحضا، خرجت عليه القرعة بأن يلقى هو، فكأن قومه استثقلوا ذلك، الناس الذين كانوا في السفينة، فأعادوا القرعة فخرجت عليه، فأعادوا القرعة فخرجت عليه فألقوه، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ملوم، ملوم من الله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه، لكان بطن الحوت قبره إلى يوم القيامة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي مريض، كالفرخ الوليد لا ريش له. ومن رحمة الله عز وجل أنه أنبت عليه شجرة من يقطين، شجرة الدباء، شجرة القرع. قالوا: ومن خصائصها أن الذباب لا يقع عليها، ظلها وارف. فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الله عز وجل يذكر يونس عليه السلام، وكثير من المؤرخين أيضا يقولون ليس من ذرية إبراهيم، يونس ليس من ذرية إبراهيم، معنى ذلك أنه لم يكن بعد إبراهيم، لأن كل من جاء بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم، لأن الله عز وجل قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكثير من المؤرخين يقولون يونس ليس من ذرية إبراهيم، وكلهم متفقون على أن يونس بعث إلى أهل نينوى، وهي قرية من قرى الموصل في العراق، وهذا ثابت في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوى إلى بستان عتبة بن ربيعة، فبعدما ضربه أهل الطائف فأدموه، فرق عليه عتبة وشيبة وعطفتهما الرحم، فقال لخادمهما عداس: خذ قطفا من عنب فاذهب به إلى ذلك الرجل، فذهب به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، لما أراد أن يأكل. فعجب عداس وقال له: ما سمعت أحدا من أهل هذه البلاد يقول بالذي قلت، ما سمعت أحدا يقول بسم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي بلد أنت؟ قال: من نينوى. قال: بلد العبد الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس: وما أدراك ما يونس ابن متى؟ قال له: ذاك أخي نبي وأنا نبي. فأقبل عداس يقبل رأسه ويديه ورجليه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال أحد الكافرين لأخيه: إن محمدا قد أفسد عليك غلامك. إحنا أحسننا إليه بالعنب وهو يعني غسل مخه في دقائق معدودة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على يونس فيقول: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. قال أهل الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لئلا يدب في نفس مؤمن شعور بانتقاص يونس، يعني إذا قرأ هذه الآيات بأنه أبق وأنه ألقي في البحر وأن الحوت التقم وأنه نبذ بالعراء وهو سقيم، لربما يشعر بعض الناس بشيء من الانتقاص لهذا النبي الكريم، ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق فقال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. قال الله عز وجل: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. أما لوط عليه السلام فهو ابن أخي إبراهيم، وقد أرسله الله عز وجل إلى سدوم وما حولها من تلك القرى التي كان أهلها بنص القرآن فاسقين، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وبنص القرآن كذلك كانوا مسرفين وكانوا عادين وكانوا يأتون فاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، وكانوا يأتونها على الملأ جهارا نهارا، وقد قال لهم نبيهم: إنكم لتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. لما لم يستجيبوا له وقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الله عز وجل جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك للمسرفين. قال الله عز وجل: وكلا فضلنا على العالمين. وكلا النون التنوين هنا للعوض، أي وكل واحد من هؤلاء فضلنا على العالمين، يعني عالمي زمانهم، عالمي زمانهم لا مطلق العالمين، بدليل أنه جاء من بعدهم من هو أفضل وأكرم على الله منهم، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلا فضلنا على العالمين على عالم زمانهم. وها هنا مسألة قال بها بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة، وهذه المسألة من فضول العلم، ما ينبغي أن نضيع وقتا في بحثها. ولو أن أحدنا لقي الله وهو لم يبحث في هذه المسألة ولم يعرف الأدلة فيها ما سأله الله هذا السؤال، هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ بل إننا نؤمن بالأنبياء ونؤمن بالملائكة وندين الله عز وجل بحب كل، لا نفرق بين أحد من رسل. قال الله عز وجل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، أي من آباء هؤلاء المذكورين. الله عز وجل ذكر نوحا ومن بعده، الله عز وجل هدى بعض آبائه، فيشمل ذلك آدم وإدريس، لأن أهل التاريخ يزعمون بأن إدريس هو جد نوح عليه السلام، إدريس هو جد نوح عليه السلام. فهؤلاء الآباء مهتدون. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه هدى بعض الأصول وبعض الفروع وبعض الحواشي. الأصول كآدم وإدريس، وأما الفروع فما أكثرهم من أبناء هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الحواشي فكإخوة يوسف عليه السلام، هؤلاء جميعا هداة مهتدون. قال الله عز وجل: ومن آبائهم، ومن هنا للتبعيض، أي وبعض آبائهم وبعض إخوانهم وبعض ذرياتهم واجتبيناهم، الاجتباء الاصطفاء والاختيار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، الصراط هو الطريق، والمستقيم هو الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ومنه قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. الله عز وجل يبين أن بعض هؤلاء الآباء والإخوان والأبناء كانوا على صراط مستقيم، وقد اختارهم الله عز وجل واصطفاهم. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك إشارة إلى ما مضى في قوله سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى أن قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا. وذكر أن هؤلاء الأنبياء محسنون صالحون مفضلون على العالمين على عالم زمانهم. قال سبحانه: ذلك الذي مضى كله فضل منه ونعمة، ذلك هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل، يهدي به من يشاء من عباده. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الحبط أيها الإخوة الكرام أصله انتفاخ بطن الدابة إذا أكلت من العلف فوق طاقتها، وهو الذي يصحبه هلاك. الله عز وجل شبه المشرك الذي يأتي بأعمال ظاهرها صلاح واستقامة بهذه الدابة التي تستكثر من العلف وفي هذا العلف هلاكها. يقول الله عز وجل: هؤلاء الأنبياء على جلالة قدرهم وارتفاع مكانهم وعظيم منزلتهم عند ربهم. لو أنهم قارفوا الشرك فإن عملهم سيحبط وحاشاهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا المعنى ذكره ربنا في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أخذ من هذه الآية إمامنا مالك بن أنس رحمه الله حكما فقهيا، وهو أن المرتد، نعوذ بالله من الردة، ونسأل الله عز وجل إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسأله مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. قال رحمه الله: المسلم إذا ارتد فقد حبط عمله. ولذلك لو أنه حج ثم ارتد وجبت عليه حجة أخرى إذا تاب، لو أنه رجع بعد ردته إلى الإسلام فعليه حجة أخرى. لو أنه توضأ ثم ارتد، الإمام مالك جعل الردة من نواقض الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. وكذلك لو أنه كان متزوجا ثم ارتد فقد بطل نكاحه، مرة قال يبطل بفسخ، ومرة قال تكون طلقة بائنة، ولا بد إذا رجع إلى الإسلام أن يجدد نكاحه، استدلالا بهذه الآية: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، واستدلالا بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال: لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قيد ذلك المطلق فقال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك قال: من ارتد ثم أسلم وكان قد حج أجزأته حجته، وكان متوضئا لا يلزمه أن يعيد وضوءه، وقس على ذلك. واضح أيها الناس؟ دليل الإمام مالك هذه الآيات المطلقة: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشافعي رحمه الله حمل المطلق على المقيد، بأن الله عز وجل قيد الإحباط بالموت على الكفور. أما المالكية رحمهم الله فيقولون: لا، قول ربنا جل جلاله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، من باب اللف والنشر المرتبين. في حاجة في البلاغة سمى اللف والنشر. اللف والنشر قد يكون مرتبين وقد يكون مفرقين، لكن باختصار لئلا نطيل الكلام، قالوا: ها هنا جريمتان وعقوبتان، الجريمة الأولى ومن يرتدد، والجريمة الثانية فيمت وهو كافر. واضح؟ وأمامهما عقوبتان: العقوبة الأولى فأولئك حبطت أعمالهم، والعقوبة الثانية وأولئك. قالوا: كل جريمة أمامها عقوبة، ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعماله، فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. انتبهتم أيها الناس؟ وهذا يدل على سعة عقول هؤلاء العلماء رحمهم الله، ولكل دليله. ولفائدة طلبة العلم أيها الإخوة الكرام، حمل المطلق على المقيد له أحوال ثلاثة: الحال الأولى أن يتحد الحكم والسبب، والثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، والثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم. أما إذا اتحد الحكم والسبب فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ما مثاله إذا اتحد الحكم والسبب؟ طيب، ما مثاله لو اتحد الحكم واختلف السبب. يعني مثلا كفارة القتل الخطأ ما هي؟ عتق رقبة. وكفارة اليمين عتق رقبة. وكفارة الظهار عتق رقبة. الحكم واحد لكن الأسباب مختلفة. الله عز وجل قيد الرقبة في كفارة القتل الخطأ بأن تكون مؤمنة فتحرير رقبة، وهناك في كفارة اليمين قال فتحرير رقبة، وفي كفارة الظهار قال تحرير. جمهور العلماء قالوا يحمل المطلق على المقيد رغم اختلاف السبب. طيب على العكس، لو أنه اتحد السبب واختلف الحكم، ما مثاله؟ قول الله عز وجل في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم، واحد قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، والكلام الفصيح ده الآن الناس ما يعرفونه، لكن يعرفون أنت حرام زي هكذا، حرام بترقيق الراء، أنت حرام زي أمي وأختي ويمكن يزيد عمته وخالته وحبوبته. طيب هذا الذي قال هذا الكلام قال الله عز وجل في عقوبته فتحرير رقبة من قبل أن يرجع إلى إتيان زوجته، يجب عليه أن يحرر رقبة. طيب فمن لم يجد؟ قال الله عز وجل فصيامه برضو من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين؟ قال الله عز وجل فإطعامه، ولم يقل من قبل أن يتماس. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم، عند جمهور العلماء أيضا يحمل المطلق على المقيد. واضح أيها الناس؟ فالشاهد ها هنا أن الإمام مالك رحمه الله ما يحمل هذه الآية على تلك، بل يقول مطلق الشرك محبط للعمل. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الأنبياء المذكورون صلوات الله وسلامه عليهم، آتاهم الله عز وجل الكتاب جنس الكتاب، فيصدق ذلك على صحف إبراهيم وعلى صحف موسى على توراته وعلى إنجيل عيسى وعلى زبور داود. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم، الحكم بمعنى الحكمة الفهم والعقل عن الله عز وجل، والحكم والنبوة. وقرأ نافع رحمه الله بالهمز، والنبوءة، كلمة النبوءة مشتقة من النبأ، ولا تقول العرب نبأ إلا على الخبر ذي البال، على الخبر ذي البال. ما تقول العرب جاء نبأ عن حمار الحجام، أنه مات حمار الحجام مثلا، هذا ليس نبأ، هذا خبر، الحمار يموت ولا يعيش هذا خبر، لكن إذا كان يعني خبرا عظيما يسمونه نبأ. فالنبي سمي نبيئا لأنه منبأ من الله، ولأنه منبئ للناس عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأما على قراءة الياء النبي أو النبوة بالواو فهي مشتقة من النبوة، والنبوة هو المكان المرتفع لعلو منزلة الأنبياء وارتفاع مكانتهم عند الله عز وجل. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من هؤلاء القوم؟ للمفسرين أقوال ثلاثة. القول الأول بأن المقصود الأنبياء المذكورون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله عز وجل يقول فإن يكفر بها هؤلاء المجرمون كأبي جهل وأبي لهب، فإن الله عز وجل جعل من عباده أناسا صالحين طيبين قد وكلهم برسالته وتبليغ دينه وقاموا بذلك خير قيام. القول الثاني أن المراد بذلك خصوص المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم، الذين تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. القول الثالث بأن الآية تصدق على كل مؤمن موحد، وهذا هو أولى الأقوال بالصواب، لأنه يعم القولين السابقين. فقد وكلنا بها قوما أي مؤمنين موحدين ليسوا بالكتاب والحكم والنبوة كافرين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الإشارة إلى الأنبياء 18 المذكورون في الآيات السابقة. أولئك الذين هدى الله، أثبت ربنا جل جلاله أن هؤلاء الأنبياء هداة مهديون، ثم وجه الخطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: فبهداه مقتده. اقتده فيها قراءات، قراءة الجمهور بهاء السكت وصلا ووقفا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بهاء السكت. وقرأ بعضهم بهاء السكت وقفا وبالكسرة وصلا، وهم حمزة والكسائي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إذا وقف، أما إذا وصل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم، بكسرة من غير همز. وقرأ بعضهم بالكسرة اختلاسا وصلا ووقفا، اقتدي وصلا ووقفا. وقرأ بعضهم بإشباع الهاء، إشباع كسرة الهاء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه، وهي قراءة ابن عامر رحمه الله. وكلها قراءات صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولطالب العلم أن يسأل سؤالا فيقول: أليس محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين؟ اللهم نعم. فكيف يؤمر الفاضل بأن يقتدي بالمفضول؟ والجواب أن اقتداءه صلوات ربي وسلامه عليه بهؤلاء الأنبياء أعلى لظهور فضيلته وأدل على عظيم مكانته، أنه عليه الصلاة والسلام حصل الهدى الذي حصله من كان قبله من الأنبياء واقتدى بهم في جميل فعالهم، ثم زاد عليهم. ولذلك في قصة الإسراء قال بعضهم: الله عز وجل أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماوات العلى، لأن بيت المقدس هو مهاجر الأنبياء قبله، فالله عز وجل أراد أن يجمع له أشتات الفضائل لئلا يتميز عليه نبي من الأنبياء. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. استدل بهذه الآية جمهور العلماء القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا، استدلوا بهذه الآية أن الله أمر نبيه بأن يقتدي بهم، واستدلوا بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، واستدلوا بقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، واستدلوا بالحديث الثابت في صحيح البخاري أن مجاهد بن جبر قال لعبد الله بن عباس: من أين أخذت سجدة صاد؟ في قول ربنا سبحانه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. مجاهد يقول لابن عباس: لما تسجد في هذا الموضع؟ فقال له: لأن الله تعالى قال: ومن ذريته داود، وقال النبي: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقد سجدها داود فسجدها محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه على جميع النبي. الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا، ليس شرع من قبلنا شرعا لنا، استدلالا بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والتحقيق أيها الإخوة الكرام أن هذه المسألة طرفان ووسط. الطرف الأول: أجمع أهل العلم على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا دل شرعنا على أنه شرع لنا، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، هذا شرع لنا. ولذلك لما كسرت الربيع رضي الله عنها سن جارية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القصاص القصاص. فقال أخوها أنس: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. وقرأ هذه الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس مع أنها شرع من قبلنا. فقال أنس: والله لا تكسر. فرضي أولياء تلك الجارية بالدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. طيب، هذه واحد. ثانيا، أجمع أهل العلم على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا في حالتين. الحالة الأولى الإسرائيليات التي لم يقم دليل من شرعنا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك. الحالة الثانية: إذا كان شرع من قبلنا قد جاء شرعنا بخلافه. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. بنو إسرائيل إذا وقع على ثوب أحدهم نجاسة لا بد أن يقطعه. وقع على ثوبه نجاسة، ما في حاجة اسمها يغسله، لا، يقطعه طوالي، الجزء الذي تنجس يقطع. قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن الإصر الذي كان عليهم أن التوبة قتل. يا قومي، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل بعضكم بعضا. قد مر معنا هذا في سورة البقرة. وفي ديننا والحمد لله رب العالمين نذنب ثم نتوب ونستغفر فيما بيننا وبين ربنا دون أن نفضح أنفسنا. هذا ليس شرعا لنا بإجماع. طيب، الوسط المختلف فيه: إذا كان شرعا لمن قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، ولم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه ليس شرعا لنا. ما مثال ذلك؟ مثاله الأخذ بالقرائن. المالكية رحمهم الله يقولون: إن القرينة إذا قويت ربما قامت مقام البينة. القرينة إذا قويت قامت مقام البينة. ويستدلون على ذلك بماذا؟ يستدلون بقصة يوسف: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إلى أن قال سبحانه: فلما رأى قميصه قد من دبر. هنا العزيز حكم، قال: إنه من كيدكن. بأي شيء؟ بالقميص. هو ما كان شاهد ولا كان هناك شاهد، لكن القرينة قامت مقام البينة. لكن للأسف الرجل ما كان عنده غيره، واكتفى بأن يقول: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أيضا مما قاله المالكية أخذا من شرع من قبلنا بأن القرينة إذا عارضتها قرينة أقوى منها أسقطتها. ما مثالها؟ جاء إخوة يوسف على قميصه بدم كذب، دي قرينة على أن الذئب أكله، ده دم يوسف. يعقوب عليه السلام رجل نبي والنبي ذكي، فتش القميص لقاه سليم، قال لهم: متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يمزق القميص؟ يعني الذئب هل يعقل إنه فتح الأزرار بلع القميص وفرش وبعدين بسم الله قاعد يأكل؟ فها هنا قرينة وجود الدم، لكن عارضتها قرينة أقوى وهي سلامة القميص. مثال ثالث: أخذ أهل العلم جواز الإجارة الطويلة. واحد يؤجر منك بيتا أو حانوتا لمدة 20 سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. من أين أخذوا ذلك؟ من قصة موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. أخذوا الكفالة من قول يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وغير ذلك. يعني أمثلة كثيرة أخذوها من شرع من قبلنا استدلالا بهذه الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا سيدنا رسول الله. لا يطلب من الناس أجرا كشأن الأنبياء من قبله: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. كل الأنبياء كانوا كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ونتوقف عند هذا الحد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.